بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أعتذر أولا عن التأخير، وبسبب ليس مني، ليس بملكي، ولكن بسبب الصلاة، فقد أطال الإمام جزاه الله خيرا، وثم ثارت مشكلة بعد الصلاة، وأنتم تعرفون يعني دائما الشياطين ما تشغل الناس في هذه الأيام المباركة. على كل حال، يعني أبدأ الدرس مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم سنتكلم عن موضوع خطير، موضوع مهم جدا. هذا الموضوع ثار فيه خلاف شديد جدا بين طوائف عدة من الأمة. هتلاقي الموضوع وتوصيفه وشروطه وما إلى ذلك ثار فيه خلاف. هتلاقي المعتزلة لهم قول فيه، والصوفية والأشاعرة وأهل السنة وهكذا. ولكن القرآن سبحان الله، النظر في القرآن يا جماعة يحسم مسائل كثيرة مما ثار فيها النزاع. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الهداية الحقيقية القرآن يعطيك حقيقة الأمر من أقرب طريق، لا يطل عليك، يعطيك حقيقة الأمر من أقرب طريق. فكتاب الله تبارك وتعالى فيه الشفاء والهدى والرحمة والبركة. ونحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في برنامجكم هذه الحلقة العشرون، نسأل الله عز وجل أن يتمه على خير وبخير، من برنامجكم آية وحديث. سنتكلم حول قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. هنا القرآن بيحسم المسألة. الولي، هل هو الولي الذي يمشي على الماء ويطير في الهواء، ولا الولي الذي يأتي ببعض الخوارق، ولا الولي الذي يعني تكون له بعض لا، هي فقط تقوى عمل صالح، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقط هذه الولاية، هذه هي الولاية. ولذلك قالوا قديما: كل من كان لله تقيا كان لله ولي. والشافعي حسم المسألة، قال: المسألة ليست بالكرامات. الكرامات، هل نؤمن بالكرامة؟ نعم. طب هل الولي أعلى من النبي؟ كل دي مسائل مثارة وجدل عنيف في التراث الإسلامي. والقرآن يحسم المسألة بصورة سلسة وبسيطة وسهلة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. لأن الكرامة، نحن نثبت الكرامة للولي، ولكن كرامات الأولياء طبعا لا شك أنها أقل من كرامات من معجزات الأنبياء بلا شك. والولي مهما بلغت درجته فلا يمكن أبدا أن يرتفع فوق درجة النبي. لا يعني مش هنتكلم بقى على خاتم الولاية اللي عند الصوفية، نظرة خاتم الأولياء الذي هو فوق الأنبياء، هذا كلام كله كلام فاسد كاسد عاطل باطل لا يصح. والأصل أن الأولياء مهما بلغت درجتهم فهم لا يرتقون إلى درجة الأنبياء. هذا أمر. الأمر الآخر، هل نؤمن لهم هل نقر لهم بالكرامات؟ يعني تحصل لهم كرامات؟ الكرامات لها خوارق العادات، نعم تحصل لهم كرامات. هل الكرامات دليل على الولاية؟ ليست دليلا على الولاية. ولذلك يقول الشافعي الفاطن الذكي العاقل رضي الله عنه: من رأيتموه يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تشهدوا له حتى تعرضوا أعماله على الكتاب والسنة. شوف الجمال، شوف جمال الفهم. اقرأ يا جماعة الأئمة هؤلاء، يعني أنت لا يستطيع أن تستقر ملكتك لا الفقهية ولا العلمية ولا الفكرية ولا منهجك أن يستقر ولا نفسيتك إلا أن تقرأ لهؤلاء الكبار. وطبعا الشافعي على رؤوس هؤلاء أو من الرؤوس الكبير. فالله عز وجل قال: لا خوف عليهم. لا خوف عليهم يعني فيما يستقبلون من أهوال القيامة ومشاكلها. القيامة أهوال عظيمة يا جماعة، أهوال عظيمة جدا، ونحن تكلمنا في سلسلة الدار الأخيرة حول هذه الأهوال. ولا هم يحزنون يعني على ما وراءهم في الدنيا، بالعكس خلاص انتهى الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في عبد خير بين ما عند الله وبين الدنيا؟ فاختار ما عند الله. اختار ما عند الله النبي صلى الله عليه وسلم، نبيه هو مصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا ورد أحاديث بعضها يصح وبعضها ممكن يصحح بمجموع الطرق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. ذكر الله يعني يذكرونك بالله، إذا ذكروك بالله ذكرت الله تبارك وتعالى. سبحان الله، تكلم عن الولاية بقى والأخوة في الله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي مالك الأشعري عند أحمد: يأتي أفناء الناس ونوازع القبائل متفرقون، يعني قوم لم تتصل فيهم أرحام متقاربة، ليسوا أقارب، لم تتصل فيهم الناس. موجودة ولا نايمين؟ طيب، أسأل الله عز وجل أن تكونوا فايقين، يعني الليلة كانت ليلة جميلة، فلعلها أن تكون يعني من الليالي المرجوة. وطبعا نحن مأمورون بأن نجتهد في كل هذه العشرة، فإن نحن لا ندري. وبالمناسبة يا إخوة، الأحاديث بتدل على أن ليلة القدر قد تكون ليلة وترية، وقد تكون ليلة شافع باعتبار ما سيبقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسع باقين، لسبع باقين، لخمس باقين، وهكذا. فالأصل إحنا نجتهد فيه، ومن رحمة الله عز وجل، وأنفاس أنفاس الطاعة وأنفاس العبادة، أنفاس كلها بركة ورحمة وخير وبر، وتنشر يعني تنشر الرحمات والبركات، وتنشر الصحة، وتنشر كل شيء، تنشر كل شيء خير. قال: فيهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا في الله. هذا من علامات أولياء الله، أن التحاب يكون ليس لأجل غرض من أغراض الدنيا، ولكن فقط لله. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور. طبعا ده وارد في أحاديث أخرى: فيجلسهم عليها يفزع الناس ولا يفزعون. ده الأصل، وهم أيضا الذين يظلهم الله في ظله. يوم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، كما في حديث أمس. قال: فيجلسهم الله عليها يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقل إن البشرى في الحياة الدنيا، ألا إن أولياء الله البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له الرؤيا الصالحة. والرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، وكلما كان الإنسان صادقا كلما صدقت رؤيته، يرى الأشياء في منامه فيصبح يراها كفلق الصبح، كأنه شايف في النهار كفلق الصبح. وطبعا أحاديث الرؤيا لا نريد أن نتكلم عنها الآن، فالكلام في الرؤى طويل جدا. طبعا الحديث حديث صحيح وثابت عند أحمد رضي الله عنه، وكذلك في مسلم من حديث أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به، يعني يعمل عمل هو مش واخد باله من الناس، غير منتبه للناس، صلى، صام، تصدق، وفجأة لقى ذكر هذه المسألة انتشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه لم يكن يرائي من البداية، لو رأى من البداية حبط عمله، وهذا نوع من أنواع الشرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنك إنسان بتتصدق، يعني لا تعلم يمينك شمالك ما تنفق يمينك، وتتصدق بالليل وبالنهار وسرا وعلانية، وأنت غير منشغل بالناس، وفجأة الناس أثنت عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. وقيل لهم البشرى أي أن الملائكة تبشرهم عند الموت، أي أن كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل يعني أثناء الموت تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إيه توعدون. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين وأصفيائك المتقين يا أرحم الراحمين يا رب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، أو قول الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، هذه بشرات عظيمة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الإيه، مفيش فوز بعد كده بقى، ذلك هو الفوز العظيم. احنا الأول تعريف الولاية إيمان وتقوى. أنت عايز تبقى ولي وترتقي في درجات الولاية، افعل الواجبات واترك المحرمات واجتهد في المستحبات، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي، طبعا قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا سلام، ايه الجمال ده، دي الولاية، تيسير امور، بركة عظيمة جدا، انشراح صدر، هذه الولاية، انك يعني تجتنب المعاصي تماما، المحرمات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، اللي تقدر عليه، اللي ما تقدرش عليه انت معذور فيه، لكن ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فاجتنبوا. نظر محرم، سماع محرم، خواطر محرمة، مشي لشيء محرم، سرقة، زنا، قطع طريق، غيبة، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تبديل لكلمات الله. فوعد الله عز وجل لا يتبدل ولا يتغير، فدي من الأخبار التي لا تنسخ أصلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك الله عز وجل لما تكلم عن هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله قال: وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون، أولياء البيت الحرام المتقون فقط. وطبعا يعني لو تكلمنا عن مسألة الولاية والذي يحصل فيها إن الناس تذهب إلى تقيم المساجد على قبور الأولياء، إن صح أنهم أولياء أصلا، وإلا كثير من هؤلاء لا يصح أنهم أولياء. أنا أعرف رجلا قريب من قريتنا وممكن أذكر اسم الضريح، ورجل مشهور جدا جدا، يأتيه الناس في مولده من كل فج عميق، بيجوا من كل أنحاء، مش عايز أقول العالم الإسلامي، ومتوفى ربما من أقل من 45 سنة يعني، وله مشهد عظيم جدا. هذا كنا نسمع منه أنه كان يصلي بغير وضوء وكل أهل بلده يشهدون على هذا، ويصلي عكس القبلة ويشرب الحشيش. وأخبرتني جارة لي وهي حية ترزق، ولعل بعضهم الآن يعرف، تقول طبعا هذا من فعل الشياطين، تقول: كنت لا أنجب وأنا ذاهبة إلى السوق والحليب على رأسي، ببيع الحليب في السوق، فناداني، فلما ناداني أخذ اللبن وشرب منه طبعا بدون استئذان، ثم عاد اللبن كما هو مرة أخرى. قالت: ثم احتضنني، حضنها في الطريق العام، فكونوا بيحضنها أصلا لا يحل له ولا يجوز، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل هذا الفعل. فلكم رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الأم. قالت: ثم حملت بعدها، هكذا ظنت المسكين. فما يحصل عند قبور هؤلاء وأن تقام عليهم المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وهذه من آخر الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إقامة المشاهد ده. بل جمهور أهل العلم على يعني أقل شيء كراهية الصلاة في المساجد التي بها إيه قبور. هم مجمعون على أن القبر لو كان في القبلة أنه لا يصلون في هذه المساجد، وإن كان في الخلف صلوا مع الكراهة. والقول الصحيح أن المسجد لو وضع القبر في المسجد يزال القبر، يعني لو وضع، لو المسجد قائم وجه واحد راح مدفون في قلب المسجد يزال القبر وينظف، أن هذا ليس موضع قبور. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد يا جماعة بالمناسبة يعني، واجتهاد دخوله المسجد ده اجتهاد موجود عشان توسعة المسجد بصورة معينة، لكن هو لم يدفن بداية في المسجد، ودفن في الحجرات، والحجرات كانت خارج المسجد وضمت بعد ذلك وأقر على ذلك. لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم حال خاص لا يقاس عليه غيره. ثم يعني وجودها في المساجد وتحصل مخالفات بقى الاستغاثة بهم، هذا طبعا يعني هذا كفر شرك، الطلب الدعاء منهم يدعونهم رغبا ورهبا بدلا من أن يدعو الله تبارك وتعالى، ويطلبون منهم ويستنجدون بهم ويطلبون المدد وما إلى ذلك، وهذا كله من الشرك الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى. وأنا ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أشد النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان هؤلاء أصلا الموتى الذين كثير منهم حالهم كما ذكرت لكم. طبعا أنا لا أشكك في الجميع، قد يكون هناك أولياء، لكن الولي كغيره هو يحتاج إلى دعاء الناس. يعني إن كان هذا ولي فهو رجل طيب جزاه الله خيرا رحمه الله، وإن كان رجلا مجرما كالذي ذكرته هذا، فالأصل إن من مات انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. وأن الميت يحتاج إلى دعاء الأحياء، لكن لا يستطيع، لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الخير، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم إيه يؤمنون. وقال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا للنبي ولا للولي ولا للصحابي ولا للصديق ولا للشهيد، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الولاية شيء عظيم يا إخوة، يعني الإنسان إن كان قريبا من الله تبارك وتعالى يحقق التقوى والعمل الصالح والقرب من الله تبارك وتعالى، فليحذر أولئك الذين يريدون إيذاءه، لأن من ورائه الله تبارك وتعالى، الله من ورائه يدفع عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، الحديث الذي ذكرته قبل ذلك. فعداوة أولياء الله مصيبة من المصائب الكبيرة. طيب ما تقول لنا يا مولانا كده بعض الحاجات التي تعينون على الولاية. أنا يعني من أعظم ما يعين على الولاية أنك كما قلت لك فعل الفروض الواجبات، اجتناب المنهيات، وما ذكره الله ورسوله، يعني كثرة تلاوة القرآن. ولن يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، ده من أعظم. ولذلك أنا كان بعض السلف يسأل أحد الناس طلبة العلم يقول له: حفظت القرآن؟ فيقول يعني، قال: ما يعني ما حفظته بعد، رجل يعني مجتهد في العبادة. قال: سبحان الله، وكيف تتنعم؟ يعني فين النعيم اللي انت فيه؟ النعيم انك تقرأ كده من الذاكرة، تقرأ في الصلاة بدون ما تمسك مصحف، تدندن به أثناء الليل وأطراف النهار. طبعا قراءة القرآن مع التدبر هذا من أعظم ما يحقق درجة الولاية، طبعا قيام الليل وكثرة الذكر مع مواطأة القلب، حضور القلب ده أهم شيء يا جماعة، مع مواطأة القلب للسان في كل ذلك. طبعا جوانب الولاية احنا نستطيع ان نقول ان الولاية لها جانبان. الجانب الأول متعلق بالعبد، فعل الأوامر واجتناب النواهي والاجتهاد في النوافل، والأمر الآخر متعلق بالله تبارك وتعالى، أن من كان كذلك فإن الله يوفقه ويثبته ويسدده ويدفع عنه ويعادي من يعاديه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ والذين هم محسنون. ودي أصلا الولاية. طيب هل الكرامات دي حصلت؟ الكرامات دي حصلت طبعا كثيرا جدا، حصلت في عصر النبي، بل حصلت قبل في الأمم السابقة. طب القرآن يذكر لنا قصة مريم التي حملت بدون رجل وحصل ما حصل، وتكلم ولدها في المدح، ده كله من الكرامات العظيمة، ومريم ليست نبي. وطبعا قصة أصحاب الكهف كيف يعني ناموا 300 سنة وازدادوا 300 سنة وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ولم يتحلل ولم يحصل لهم أي شيء، ده أيضا كرامة من الكرامات، لأنهم أبوا الشرك وفروا بدينهم وهاجروا. وكذلك غلام الساحر، وأنتم تعرفون وذكرت لكم هذه القصة قبل ذلك، ويعني قصة الغلام الذي أنطقه الله، قصة المرأة اللي هي ماشطة بنت فرعون التي أو ماشطة بنت فرعون أو المرأة التي أراد هذا المجرم اللي هو صاحب الأخدود هذا الملك أن يضع وليدها في الزيت المغلي، فلما أرادت أن تنطق بما أراد أنطقه الله تبارك وتعالى وقال لها: يا أماه اثبتي فإنك على الحق، اثبتي فإنك على الحق. يبقى احنا اتفقنا أن الكرامة تقع للولي، والكرامة ليست كالمعجزة، هي أقل من المعجزة. واتفقنا كذلك على أنه ليس شرط الكرامة. يعني في مسألة يا إخوة أنا أريد أن أنبه عليه، صحيح لا الخضر كأن الراجح فيه كما رجح شيخ الإسلام تيمية أنه نبي وليس مجرد ولي، ما علينا، يعني دي مسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا. قضية الكرامات، هل يشترط أن كل ولي تحصل له الكرامات؟ لا، بل حال الصحابة رضوان الله عليهم أتم من حال من بعدهم، والكرامات فيهم أقل من الكرامات في من بعدهم. كأن الإنسان كلما كان ضعيفا في ضعف وفي صلاح، فربنا يؤيده بالكرامة من باب التثبيت، يثبته ليثبت به فؤاده. أما حال الصحابة فكانوا مستغنين، هم كانوا يعبدون الله وينصرون هذا الدين ويبذلون له كأنما يرون الجنة والنار، كأنما رأوا وعد الله تبارك وتعالى. طيب الكرامة دي لها ضوابط؟ نعم لها ضوابط، من أعظم ضوابطها أن يكون صاحبها مؤمنا تقيا، ليس رجلا عربيدا ولا سكيرا ولا مجرما ولا ثم يقال له ولي. والأمر الآخر ألا يدعي صاحبها الولاية، أنا ولي من الأولياء، أنا رأيت النبي، أنا فعلت، أنا. قال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طبعا قد تحدث خوارق ولا تكون صحيحة، وتكون من باب الاستدراج الشيطان. يعني يحكي عن بعض السلف التابعين أنه كان يصلي في المحراب فأخذه البكاء والخشية، فانشق الجدار وخرج منه نور، وسمع صوتا يقول له يعني أنا ربك، فبصق عليه واستعاذ بالله، أنه يعلم أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. وده حصلت لعبد القادر الجيلاني، وقد ثبتت عنه بطريقة متواترة، وشيخ الإسلام تيمية يقول وقد عظمت أمر الشيخ عبد القادر، يعني عبد القادر الجيلاني، لأمرين. الأمر الأول كلامه في القدر، وعبد القادر الجيلاني يقول وقد فتح لي في القدر روزنة. يعني إيه روزنة؟ يعني بوتقة، كأن الله عز وجل فتح له فتحا في باب القدر. فعبد القادر الجيلاني بيقول كان في سفر، الشيخ الإسلام بيحكي عنه، بيقول كان في سفر يركب حماره والزاد والماء، فضلت به الراحلة وانقطع به الأمر، وجلس ينتظر الموت. الزاد خلص والمية خلصت وكلت الراحلة، فخلاص قعد بقى ينتظر الموت. فإذا بسحابة قد أظلت ونزل منها المطر، وسمع صوتا يقول يا عبد القادر أنا ربك وأنت عبدي وقد أحللت لك المحرمات. فقال عبد القادر الجيلاني اخسأ يا لعين، عرف أنه الشيطان على طول، عرف مباشرة أنه الشيطان. قال اخسأ يا لعين، خلي بالك الشيطان لا يسلك لك طريقا واحدا، يعني إذا دخل من هذا الطريق فسددته عليه يدخل لك من طريق آخر أخفى، يكون أخفى شوية، فإذا سددت الباب تلاقي يدخل في طريق أشد خفاء وهكذا. فقال له ماذا؟ قال إيهن يا عبد القادر، لقد أضللت كثيرا من العباد بمثل هذا ولكنك نجوت مني بعلمك. يريد له أن يتكبر ويعجب بنفسه. قال اخسأ يا لعين بفضل الله لا بعلمي. شوفوا الجمال يا جماعة، شوفوا يعني كيف عصم الله تبارك وتعالى بالولاية والعلم ودفع عنه هذا الشر العظيم. قصة عبد القادر الجيلاني قصة مشهورة وتكاد تكون متواترة يعني ومعروفة، ذكر شيخ الإسلام وغيره. طبعا كما قلت لكم يعني وقعت كذلك يعني كرامة، يعني زوج إبراهيم مثلا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق امرأة عجوز بلغت من الكبر عطية وانقطعت الدورة يائسة من الحيض، ومع ذلك إيه اللي حصل؟ ومع ذلك مع يأسها من الحيض بشرها الله عز وجل فبشرناها بإسحاق، ومن وراء قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. سبحان الله العظيم، يعني كثير من أولياء الله تبارك وتعالى يحقق الله عز وجل لهم خوارق عجيبة جدا أنت لا تصدق. أنا لا أصدق حياة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أنا أعتبرها خوارق، يعني ما ألفه الشافعي أبو حنيفة وهذا العقل الفذ وجمعه بين العلم والعبادة عبادات عظيمة. على فكرة يا إخواننا ما ثبت عن الأئمة الأربعة من العبادات أمر حقيقي واقعي متواتر عنهم، رواه أبناؤهم وأزواجهم وتلاميذهم المقربون، شيء عجيب في العباد، ومع ذلك شيء عجيب في العقول والمنهج والتأليف. يعني أنا مش مصدق إلى الآن أن الشافعي ألف المؤلفات العظيمة دي، والراجل مات عنده 55 سنة، مات شاب، يعتبر شاب، رضي الله عنه الشافعي، مع ما حصل له، مع أنه اجتمع عليه ذات مرة 37 مرضا علة، وألف المؤلفات دي وطلع التلاميذ دول، أحمد بن حنبل حسنة الزمان وبركة الأيام، الإمام الكبير العظيم، تلاميذ الشافعي، من تلاميذه المقربين، وإن كان الشافعي أخذ عن أحمد أشياء، لكن في النهاية تستطيع أن تقول أن تلمذ أحمد على الشافعي أكثر، رضي الله عنهم أجمعين. أنا أعتبرها خارقة من الخوارق، حتى فعل أحمد هذا، أحمد هذا تستطيع أن تقول أنه دار الكرة الأرضية لجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مسند أحمد آية من الآيات، آية من الآيات فعلا، لا يمكن شيء لا يتصور خيال. بل الشيخ الألباني محمد نصر الدين الألباني هذه المصنفات التي صنفها والتحريرات الحديثية وكلامه في الاعتقاد وبعض الكتب الفقهية والله آية من الآيات، خارق من الخوارق، حتى أنك تقول أحيانا لو أن مؤسسة كاملة اجتمعت على أن تصنف مثل هذه التصنيفات ما استطاع. بغض النظر بقى تتفق تختلف، مختلف مع الشيخ في بعض الأشياء متفق معاه، لكن أنا أعتبر ذلك خارق من الخوارق، أمر خارق جدا. وطبعا الخارق الذي حصل لجليس سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد بعرش بلقيس، قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الإنسان إذا تمت له النعمة ينكسر ويشكر، فالنعمة تدوم بذلك وتزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا أعجب واغتر وأنا فعلت، هذا في الغالب يعني تزول عنه النعمة والعياذ بالله، هذا في الغالب تزول عنه النعمة والعياذ بالله. وكذلك مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك، قالت هو من عند الله. قيل كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. راحت لاحقت هذه الخارقة من الخوارق خارقة أخرى، الله الله يرزق من يشاء بغير حساب، كأنها نبهته إلى أنه ينبغي أن يدعو الله تبارك وتعالى حتى وإن كان الأمر مستحيل في الظاهرة. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة مباشرة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك به بيحيى. يعني شفت امرأة عاقر عقيم وعجوز وهو رجل كبير قد بلغني الكبر، وامرأة عاقر، يعني شوف كل الأسباب الدنيوية مش موجودة، فالله عز وجل هو الذي يسبب هذه الأسباب وهو الذي وضع قانون الأسباب، وهو جل جلاله قادر على أن يعطل هذا القانون. هذا رجل متخلف، أخي بيسأل بيقول كيف بمن يخرج أبا حنيفة؟ إمام كبير أقر له الأئمة، وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، ويكفيك هذا قول الشافعي فيه، ولما كلهم مثنون عليه. وطبعا كرامة أصحاب الغار تعرفون الناس الذين سدت عليهم الصخرة في الغار وكل واحد فيهم توسل إلى الله بعمل من الأعمال الصالحة. وذكرت لكم قصة جريج العابد قبل ذلك. طبعا يعني الصحابة حصل لهم بعض هذا وإن كان لم يكن كثيرا، يعني سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه ركب السفينة، يبقى سفينة ركب سفينة في البحر فانكسرت به، فركب لوحة خشب منها حتى رسى به في جزيرة من الجزر، فوجد أسدا ينظر إليه ويبصبص بذنبه، يعني بيحرك ذنبه وهيتكل، فقال يا أبا الحارس إني صاحب محمد. يا الله، أنا أشعر يا جماعة أن الكون كله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لكنك تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده وانبجس الماء من بين أصابعه بأبي هو وأمي، وقال أحد جبل يحبنا ونحبه، وجاءه الجمل وشكى له أن صاحبه يدئبه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه رسول الله. ولما نزل من فوق الجذع حن الجذع إليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فلم يهدأ الجزع ولم يهدأ أنينه حتى نزل رسول الله من فوق المنبر واحتضنه، قال ولو لم يحتضنه لظل يئن إلى يوم القيامة. يا الله، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علينا، كان إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول له السلام عليك يا رسول الله، يسلم عليه بإيه؟ يسلم عليه بالرسالة. ومعروف قصة أسيد بن حضير لما كان يقرأ البقرة وفرسه مربوط وجوار الفرس يحيى ولده، فنزلت الملائكة ظلة من النور نزلت تسمع، فجالت فرسه، جالت يعني تحركت، ويحيى قريب من الفرس خاف عليه ولده. هكذا الأولاد. اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل قال اقرأ 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 يا ابن حضير، سيد ابن حضير. قال جالت الفرس يا رسول الله فخشيت على يحيى، قال لو ظللت تقرأ لا أصبحت، يعني وجود الملائكة ستظل موجودة وينظر إليها الناس في الصباح، في موجودة والناس تشوفها هكذا، اقرأ هكذا مجرد ما يقرأ. هذا لأن هؤلاء كانوا يقرؤون قراءة تتنزل لها الملائكة، قراءة عظيمة، ورجل يصعد بروحه إلى السماء، يلتصق بروحه وقلبه تحت العرش، في التصاق بين القلب والروح والعرش في السماء، هو في السماء السابعة الآن، ليس من أهل الأرض، وهو يقرأ القرآن ويعلم أنه يخاطب ربه جل جلاله. فسبحان الله العظيم، يعني تنزل الملائكة. وقد ذكرت لكم قبل ذلك قصة أويس القرني، وورد وثبت أن خالد بن الوليد شرب السم في الحيرة، يعني قيل له إن نبيكم يقول إنكم إذا سميتم على شيء فإنه لا يضر، وهذا سم، فأخذ السم وقال بسم الله. قل إن يعني العلماء يقول إن اليقين يبطل أشد الأدواء وأشد الأمراض، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله بأبي هو وأمي لا عدوى ولا طيرة. فالعلماء هما بيجمعوا بين الحديثين، قالوا أن الذي عنده يقين قوي، عنده يقين راسخ، إذا جلس مع المجذوم أو المكرون أو كورونا أو المزكوم لا, لا, لا يضره ذلك، لكن يضر صاحب النفسية الضعف. أخ بس بيعطس جنبي بس أحيانا كده احنا أنا أشعر احنا في المسجد لو أن أحد المصلين عطس تشعر أن المسجد كله عايز يسيب المسجد ويخرج. يعني الأصل الإنسان يكون عنده يقين، وأن هو يعني أن يعني ما قدره الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل شيء عند الله تبارك وتعالى بمقدار. وأنتم تعرفون حتى من كرامات سعد بن أبي وقاص أنه كان مستجاب الدعوة. وأنا سأختم بهذه القصة، وهي قصة عظيمة جدا، قصة نيل مصر، وهي متواترة في كتب التاريخ. المعروف أن النيل في مصر، أسأل الله عز وجل أن يحفظ على مصر نيلها يا جماعة، أسأل الله عز وجل أن يحفظ على مصر نيلها، وأن ينتقم من كل من فرط في هذا الحق. هذا حق، يعني أنا أعتبر أن النيل هذا فعلا شريان، يعني يرسله الله عز وجل بركة ورحمة للناس. فأسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يكف بأس الحبشة عن هذا النهر العظيم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أنهار الجنة، وألا يحرمنا خيره. نهر النيل هذا كان هناك عادة عند المصريين، هذه العادة أنهم كانوا يأتون بفتاة جارية إذا جف النهر ويلقونها في النهر، يعني يعوضون أباها ببعض المال ويضعون عليها الزينة والحلي ثم يلقونها في النهر فيفيضوا النهر، كانت عادة عندهم باستمرار يفعلوها تقريبا كل سنة. فلما دخل عمرو بن العاص قال هذا أمر يأباه علينا ديننا، لنقتل نفس بغير حق، هذا أمر يأباه علينا ديننا. فأرسل إلى عمر بن الخطاب، لما النهر ظل 3 أشهر لا يفيض، فأرسل إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر هذا أمر لا يقره ديننا، حتى الناس لو هتموت من العطش لا نفعل شيئا لا يقره ديننا، ولكن سأرسل رسالة إذا وصلتك فألقها في النيل. فكتب في الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت تجري من عند نفسك فلا حاجة لنا بك، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجريك. هكذا قالوا، ففاض النيل في الصباح 16 مترا، ما حصلش قبل كده، فاض فيضانا شديدا بعد ذلك خطب النيل. ومعروف قصة عمر في سارية الجبل، وكان قائد من القواد اسمه سارية، يا سارية الجبل، وكان الجيش أن ينهزم وعمر فوق المنبر وعمر محدث ملهم، فعمر كأنه رأى الجيش، كأنه رأى الجيش وبينه وبين الجيش يعني طبعا آلاف الكيلومترات. فعمر قال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني يا سارية إلزم الجبل، يعني تحصن أنت وجيشك بالجبل. ولما جاء الجيش سألوا سارية ما الذي حصل، قال كدنا أن ننهزم في يوم جمعة فسمعنا صوت عمر الذي لا ننكر يا سارية الجبل، فاعتصمنا بالله ثم بالجبل فنصرنا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين، وألا يحرمنا بركة القرآن العظيم أبدا ما أحيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإذا أراد بخلقه فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا مفرطين ولا خزايا ولا مفضوحين. يعني أكتفي بهذا القدر من الكلام حول هذه الآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنتقل مباشرة وأنتظر أسئلتكم إلى كتاب معالم السنة النبوية، ونحن نقرأ في أحاديث جماعة في كتاب الرقائق والأخلاق والأداب، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أعظم ذنب على الإطلاق، قال أن تجعل لله ندا شريكا وهو خلقك. أصلا مجرد أنك تعترف أنه خلقك ويرزقك، هو خلقك ورزقك وسواك وعدلك، هو وحده القادر على النفع والضر والخفض والرفع والإحياء والإماتة، دي الربوبية. فهذا انك خلاص لا احد يملك لي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا ولا يملك لي رزقا، طب اخاف ليه؟ لا اجعل لله ندا، يبقى اصرف جميع العباده القلبيه وسواء كانت بالقلب او باللسان او الجرح الى من؟ الى من يستحقها سبحانه وتعالى. لا احد يملك لك شيء. وحديث ابن عباس المشهور: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يا الله، الحديث ده عجيب يا جماعه، والله حديث عجيب. رفعت الاقلام وجفت الصحف. يعني انا مثلا لو ان الله سيسوق لي رزق، هل احد يستطيع ان يمنعها؟ مستحيل. لو منع الله رزقا، هل احد يستطيع ان يسوقه؟ والله لو اجتمعت ملوك الارض ما يستطيعه. قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك؟ قلت: ان ذلك العظيم. قلت: ثم اي؟ قال: وان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. ودي كانت عاده في الجاهليه، وانا ما ادري والله الى الان انا مش متصور كيف كانوا يئيدون البنات او يقتلون الاولاد خشيه ان يطعم معه، يعني خشيه من الرزق، ده عظيمه من العظائم، ظن عظيم. ولذلك يعني تلت الشرك بالله تبارك وتعالى. قلت: ثم اي؟ قال: ان تزاني حليله جارك. بشعه قوي المساله دي. جارك والجار له حق عظيم. يا رجل، ده عنتر بن شداد في الجاهليه قال كلمه عظيمه، قال: واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. ده راجل جاهلي لا شاف رسول ولا قرأ كتابا من الكتب السماوية، ومع ذلك يغض طرفه عن جارته. أما أنت فتتلصص، هذا بعض الناس يتلصص على الجيران لينظر غرة من الجارة أو ينظر شيئا من هذا، وهذه خيانة عظيمة وأمر كبير من الكبائر، لأن الجار حقه عظيم، عظم الله تبارك وتعالى حقه. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيكون له في الورث كما للأقارب للأبناء والأباء وما إلى ذلك. زاد في رواية لهما، يعني في البخاري ومسلم: فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل، صلى الله عز وجل أن ينجينا وإياكم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كبائر عظيمة، مش هي كبيرة، لا أكبر الكبائر كمان، أكبر من ذلك، يعني في صغائر في كبائر، في اللي هي رؤوس الكبائر، كبائر عظيمة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وتكلمنا عن ذلك قبل ذلك. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. شهادة الزور ده انت تروح عند المحاكم الوقت تلاقي 5000 واحد واقف عشان ياخد 50 جنيه ويخش يشهد اي شهادة تطلب منه. يا الله، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذا المنكر: ألا وقول الزور. كل قول الزور وبهتان يبهت الناس ويفتري عليهم ويكذب عليهم، وفلان فعل وفلان فعل، حتى يشوه صورته عند الناس والله من ورائه محيط. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يزين شخص فلو اجتمعت الأرض على أن تشينه لا تفعل، وإن أراد أن يشين شخصا وإن اجتمع أهل الأرض الجن والإنس على أن يزينوه لا يستطيعون.